الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ الطلائع والمهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم ينتقلون إلى المدينة، ينتقلون إلى المهاجر الذي هو موعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا بالصحابة ينتقلون واحدا تلو الآخر، سلكت قريش كل السبل لمنع الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة، فسلكت الأسلوب الأول، ألا وهو أسلوب التفريق بين الرجل وزوجته وولده، كما فعلوا مع عائلة أبي سلمة رضي الله عنه. وسلكوا السبيل الثاني، ألا وهو أسلوب الاختطاف، فمن هاجر إلى المدينة اختطفوه وأرجعوه إلى مكة، كما فعل أبو جهل مع عياش ابن أبي ربيعة. وسلكوا أسلوبا ثالثا، ألا وهو أسلوب الحبس، وإذا به لما يرجع عياش بن أبي ربيعة يحبس ويقيد ويمنع من الخروج من بيته ويحبس عندهم بحيث يكون أسيرا. ورابعا، سلكت قريش أسلوبا آخر في مواجهة المهاجرين رضي الله عنهم، ألا وهو أسلوب التجريد من المال، كما فعلت مع صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، لما قالوا له، وقد كان صهيب ابن سنان الرومي النمري رضي الله عنه، أغارت عليهم الروم فسبي وهو صغير، وأخذ صهيب رضي الله عنه وأرضاه عند أناس قد سبوه وأخذوه، ثم بعد ذلك تقلب في الرق حتى ابتاعه عبد الله بن جدعان ثم اعتقه، ودخل الإسلام هو عمار بن ياسر. فلما هاجر صهيب الرومي رضي الله عنه، إذا بقريش يقولون قد كنت عندنا صعلوكا، جئتنا صعلوكا حقيرا، لا مال لك، إن أردت أن تهاجر خلي مالك هنا. قال كيف تخلون مالي وتتركون مالي عندكم وأنا أذهب عندكم؟ قالوا هذا الذي نريد منك، إما أن تترك مالك عندنا وتذهب، وإما أن تبقى هنا. قال والله أرأيتم لو خليتم بيني وبين ما بيني وبين مالي أخليتم سبيلي؟ قالوا نعم، فتركوه. فقال عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فإذا كانت قريش تسلك كل السبل لمنع المهاجرين رضي الله عنهم من الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فخلال أقل من أشهر إذا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينتقلون جميعا، ولم يبقى في المدينة في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائلة أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، لأن كل واحد من هؤلاء سيكون له مهمة خاصة. ضاقت قريش بالأمر، يعني الأمر استصعب عليهم لما رأوا المسلمين يهاجرون يتركون مكة. لماذا استصعب عليهم الأمر؟ ألم يقولوا خلاص هؤلاء قوم فرقوا بيننا وبين آلهتنا، سبوا آلهتنا فرقوا بيننا وبين قومنا، الآن نتخلص منهم؟ لا، المشركون مشركو قريش يعرفون أيها الإخوة أن هذه المسألة بالنسبة لهم أزمة كبيرة. أول شيء أغاظهم أن هؤلاء الذين هاجروا ليسوا أغرابا من الناس، بل إن كل واحد من زعماء قريش إما له أخ مهاجر أو ابن مهاجر أو ابن أخ مهاجر، فيحمل بداخله غيظ على الدين الجديد، يحمل بداخله غيظا على الدين الجديد الذي عرضهم لهذه المشكلة. ولا شك أن الحب هذا حب فطري، يعني أن يحب الرجل ابنه، أن يحب الرجل أخاه، هذا حب فطري لو كان مشركا. فلذلك سهيل بن عمرو كان يغتاظ على ابنه أبي جندل الذي أسلم رضي الله عنه ودخل في الدين، كان يغتاظ كذلك زعماء قريش السادة لما رأوا أبناءهم قد دخلوا في دين الله كانوا يغتاظون، ولكن في مسألة الحب الفطري للولد، فابنه الآن سيترك ذاك البلد الذي هو فيه وسينتقل إلى بلد آخر، فعرفت قريش أن هذه أزمة كبيرة سيمر بها. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي كان خطيرا على قريش أن دعوة الإسلام دعوة إن انتشرت في الناس ليست للراحة ولا الاستجمام، هم يعرفون أن المسلمين ما هاجروا إلى المدينة للراحة ولا للاستجمام، لا، بل هاجروا إلى المدينة ليقيموا دولة الإسلام، أرادوا أن يقيموا دولة الإسلام في المدينة. إذن إذا أقاموا دولة الإسلام في المدينة فلا بد أن يعودوا إلى مكة مرة أخرى، لن يعودوا إلى مكة مرة أخرى معذبين، لا، سيعودوا أعزاء فاتحين، لن يعودوا من أجل السكن فيها، لا، بل من أجل أن يحكموا مكة. لن يكون الحكم للات والعزة وهبل، بل إن الحكم إلا لله. هذا لا شك أنه أمر مقلق لقريش، لكفار قريش، أمر مرعب. إذن الأمر الأول لماذا هم يغتاظون من هجرة المسلمين للمدينة؟ السبب الأول أن كل واحد منهم له قريب من أقاربه قد هاجر وترك مكة ذاهبا إلى المدينة. والسبب الثاني أن هؤلاء يعرفون أن الصحابة لما انتقلوا إلى المدينة ما انتقلوا في نزهة، لا، إنما انتقلوا ليؤسسوا دولة ثم يرجعوا بعد ذلك فاتحين ليحكموا مكة ويحكموا الجزيرة العربية. والأمر الثالث الذي جعلهم يغتاظون أن مكة أن المدينة لم تكن كأي أرض، إنما المدينة فيها الأوس والخزرج، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج ما كان، يعني الهجرة لم تكن إلى أي مكان، كانت إلى المدينة، وكان للمدينة وضع خاص. الآن السيادة الدينية في الجزيرة العربية لمكة، إذا العرب التفتوا إليهم ستنتقل السيادة الدينية إلى المدينة، وهذا أمر خطر عليه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في سبب غيظ المشركين واغتياظ المشركين من هجرة المسلمين للمدينة أن دعوة الإسلام إن انتشرت في الجزيرة العربية فمن الممكن أن تفقد قريش مكانتها في الجزيرة، مكانة اقتصادية غير مكانة دينية، مكانتها الاقتصادية. يعني لما جاء يأتي الحجاج والمعتمرون إلى مكة على الطريقة الشركية يأتون وينفقون الأموال، وفي تجارة أصنام، وفي بيع خمور، وفي زنا، وفي ربا. هذه التجارات الآن سيعلمون أن هذه المصالح كلها ستتعطل. يعني هؤلاء زعماء، خاصة زعماء قريش الواجهة، كل واحد كان عنده مؤسسات، يعني أبو جهل كان فتح له مول، والوليد بن المغيرة كان فتح له أكازيون، والثاني كان فتح له، يعني هيك باعتبار، فكلهم لهم مصالح هناك يعني في مكة. الآن إذا هذا فتح رئاسة دينية في المدينة والناس أصبحوا لا يأتوا لمكة، وقلت الرجل على مكة والتفتت الجزيرة العربية إليه، بل وآمنوا به، الآن كل تجاراتنا ستتهدم، مستقبلنا التجاري والاقتصادي سينهدم. إذن هذه أربعة أسباب لماذا اغتاظ المشركون مشركو قريش من هجرة المسلمين، مع أن واحد يقول طب هاجروا، خلاص عليهم هاجروا أصلا اتخلصوا منهم، لا، المسألة أبعد من ذلك، ودعهم يهاجرون ويتركوا مكة وأصلا هم فرقوا بيننا وبين أبنائنا، لا، المسألة أبعد من ذلك. أولا كان لهم أقارب، ليسوا أغرابا الذين هاجروا فهم أقاربهم. ثانيا دعوة الإسلام إن انتشرت ستنزع منهم السيادة الدينية. ثالثا الذين هاجروا إلى المدينة هاجروا لأجل أن يقيموا دينا، إذن سيرجعوا بعد ذلك فاتحين. ورابعا سينزع منهم التجارة، الحياة الاقتصادية التي هي قائمة على الحرام عندهم من بيع الأصنام وبيع الخمور ونحو ذلك. ولذلك لما عظم عندهم الأمر ورأوا وما استطاعوا أن يمنعوا الناس من الهجرة، الناس يهاجرون واحدا تلو الآخر خفية جهرا، الناس يهاجرون يتركوا مكة، ما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو بكر، عائلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبعض الضعفاء الذين لا يستطيعون الهجرة، ولا الباقي هاجروا تركوا مكة. ماذا سيفعلون الآن؟ الآن هم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر، سيترك مكة. وإذا هاجر الآن هم يقولون رأس الأمر، إذا هاجر اللي هو رأس أمر النبي عليه الصلاة والسلام ستكون الطامة، أصحابه هاجروا فليهاجر، لكن هو إن ترك مكة فلذلك خططوا ودبروا لكي يمنعوه من الهجرة، ولم يأذن الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أبو بكر: يا رسول الله الهجرة، قال: لم يؤذن لي بعد. يا رسول الله الهجرة، لم يؤذن لي بعد. حتى أيها الإخوة جاء اليوم الموعود. كانت خطة المشركين، وهذه خطة كان فيها الخبث، وكان كذلك فيها تخطيط لأعظم جريمة في التاريخ، التخطيط لأعظم جريمة في التاريخ. ما هي أعظم جريمة في التاريخ، يعني في تاريخ البشرية يريد أن يقترفها الناس هؤلاء؟ إن قريشا قد اجتمعوا في دار الندوة حتى يتشاوروا في أمر القضاء على قائد الدعوة صلى الله عليه وسلم، ويتحدث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حول هذا المشهد. اجتمعوا في دار الندوة، ولم يجتمع فقط أهل قريش بل جمعوا القبائل. ماذا نفعل؟ الأمر في غاية الخطر، ماذا نفعل؟ اجتمعوا في دار الندوة عند الكعبة، قريش يجتمعون وكل واحد يدلي برأيه. قال بعضهم: أوثقوه واربطوه حتى لا يهاجر ويترك مكة. قال بعضهم: بل أخرجوه. قال بعضهم: لا، بل اقتلوه. فقال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن ما ذكر وروي أن شيخا جاءهم في صورة شيخ النجدي وقال لهم: فليجتمع كل واحد من كل قبيلة رجل، ثم اجتمعوا على بابه، فإذا أصبح قتلتموه وضربتموه ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه بين القبائل. هذه الرواية في إسنادها ضعف فهي لا تصح. ويكفي في هذا أنه قد عرض رواية أخرى أن القائل هو أبو جهل، فيكفي شياطين الإنس أصلا دون أن يأتي شيطان متمثل بصورة شيخ نجدي، يكفي أن أبا جهل هو الشيطان وحده، فيكفي شياطين الإنس أن أشاروا. أبو جهل أشار عليهم، قال: ليجتمع من كل قبيلة رجل جلد قوي، ثم تبيتوا عند بابه، فإذا أصبح وخرج من باب بيته ضربه هؤلاء ضربة رجل واحد فيموت ويقتل ويتفرق دمه بين القبائل، فلا يدري بنو هاشم من يطالبون، لأنه من كل قبيلة رجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الآن جاء الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، الله قال: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. علم الله مخططاتهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معكم أينما كنتم. قال: وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اجتمع هؤلاء وكل واحد يدلي برأيه، لكن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. فاجتمعوا خططوا، فأعلم الله نبيه، جاء الوحي جبريل يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أمر الهجرة قد دنا وقد اقترب، أن أمر الهجرة للمدينة قد دنا واقترب. فجاء عليه الصلاة والسلام بترتيب نبوي للهجرة، جاء عليه الصلاة والسلام في موعد خاص. الآن هؤلاء اجتمعوا في دار الندوة، الله أعلم نبيه بما هم صانعون، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيت أبي بكر. تقول عائشة: جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية. هذا دليل الأخوة ودليل الصحبة. كان لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة يعني صباحا وإما عشية يعني مساء. كان دائما يأتي في كل يوم، إما الصباح وإما المساء. هذا دليل على الأخوة وعلى الصحبة. وكذلك إذا كنا في مرحلة استضعاف، فمرحلة استضعاف لابد لها من البيئة الصالحة. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالمسلمين الجدد، يلتقي بمن آمن، لكن لا ينسى من آمن معه أولا، فدائما يلتقي معه لا ينساه. وكذلك كثرة انشغالاته لا تنسيه صاحبه الأول، وهذا في قمة الوفاء. فيأتيه وكل يوم يقول أبو بكر هل أذن لك؟ قال لم يؤذن لنا بعد. حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والخروج من مكة من بين قومه، قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم تقول بالهاجرة. الهاجرة وقت نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو مع العصر أو إلى العصر، نصف النهار. انظروا وقت لا يأتينا فيه من قبل، يعني قريش يرقبون تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الصباح أو المساء سيأتي بيت أبي بكر، قال معروف هذا. في هذا الوقت حرص على الاختفاء، أن يأتي في وقت لم يأتي فيه من قبل، فجاء وسط النهار ومتخفيا. وفي رواية صحيحة قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متلثما، جاء متلثما قد غطى وجهه، جاء وسط النهار متلثما قد غطى وجهه. وهذا يدل أنه أراد أن يختفي عنهم وأن يخفي أنظاره عنهم وألا يلتفتوا إليه، فجاء إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة في هذه الرواية، تقول عائشة رضي الله عنها فلما رآه أبو بكر قال ما جاء بك الساعة يا رسول الله، ما جاء بك الساعة يا رسول الله، ما الذي جعلك تأتينا في هذه الساعة ولم تكن تأتينا من قبل، لم تكن تأتينا من قبل في هذه الساعة. قالت فقال ما جئت إلا لأمر حدث. قالت عائشة فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال عليه الصلاة والسلام أخرج عني من عندك. فقال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني أسماء وعائشة، وما ذاك فداك أبي وأمي، يعني ما الذي حدث، لماذا تقول أخرج عني هاتين، قال وأخرج عني من عندك، قال هما ابنتاي، قال وما ذاك، قال إنه قد أذن لي في الخروج والهجرة. قالت فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، الصحبة، قال الصحبة. قالت عائشة والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من شدة الفرح، بكى رضي الله عنه وأرضاه من شدة الفرح بالصحبة. وهذا يدل على أن أبا بكر كان مهيئا لذلك، يعني كان مهيئا نفسه لهذا الأمر وينتظر هذا الأمر، فبكى فرحا بصحبة النبي. انظر لو مكثت أنت مع رجل صالح يوما تفرح، يومين تفرح، ثلاثة أيام، طب مع النبي لو مكثت يوما، ما بالك أن أبا بكر سيمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام في السفر ليس معهما أحد، ينام عنده، يجلس عنده، يأكل معه، عشرة أيام بين مكة والمدينة، مسيرة عشرة أيام بين مكة والمدينة، أبو بكر مع النبي عشرة أيام ليس معهما أحد. يا نفس صار الدمع عندك عادة، تبكين في فرح وفي أحزان، طفح السرور علي حتى أنني من يمن ما قد سرني أبكاني. من كثرة ما فرح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، من كثرة ما فرح بكى من الفرح، بكى من الفرح. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه استبشر بهذه الصحبة. الصحبة قال الصحبة، ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، يعني أعددتهما لأجل أن نهاجر عليهما. يا رسول الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما. وانتبهوا أيها الإخوة الأفاضل، هذا فيه درس عظيم. أبو بكر رضي الله عنه عنده الجندية الرفيعة للإسلام، أبو بكر على جاهزية دائمة لخدمة دين الله، جهز الراحلتين وكان عنده علف قد علف هاتين الراحلتين 4 أشهر جهزهما لأجل هذا، لابد من الإعداد والتخطيط قبل ذلك. وكان الصديق رضي الله عنه وأرضاه نعمة ما أعد، نعمة الجندي الصادق. يعني تخيلوا أبو بكر، طب التجارات، طب المال، طب البيت، طب الأهل، طب خلاص جاء وقت الهجرة نهاجر الآن. وهذا الذي يعنينا أيها الإخوة في مسألة الجندية للإسلام. الجندية للإسلام أننا نحن جاهزون أن نخدم إسلامنا في أي وقت وأي حين. هذا أبو بكر. الآن الهجرة، الهجرة بسم الله، يعني فدا النبي بكل شيء، بماله، بحياته، الجندية الرفيعة للإسلام. ولذلك حق لأبي بكر أن يتفرد من دون أهل الأرض بهذا الشرف، ألا هو شرف صحبة الهجرة، لأنه هو الذي نزل فيه قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هو الذي تربى ليكون قائدا، ونعم القائد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أول شيء قال أنا جاهز، والراحلة جاهزة، لكن قال في رواية قال بثمنها يا أبا بكر، ما قبل النبي أن يركب الراحلة حتى أخذها بثمنها من أبي بكر وجعل الثمن دينا في ذمته. وهذا درس واضح. ليس معنى أنني أنا داعي إلى الله أن الناس سينفقوا علي، لا، بل أنا الذي أنفق على دعوتي. وقالوا ليس العالم من دفع له ثمن على كلامه، إنما العالم من دفع ثمنا على كلامه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحبه يقول هاتان راحلتان قال بثمنها، أنا أهاجر بثمنها. وهذا يتجلى، هذا الخلق امتثالا لقول الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الذين يحملون العقيدة أيها الإخوة والدين للناس ينبغي أن يمدوا الأيادي للناس، لا أن تمد الأيادي إلى الناس، هو هم أن يمدوا الأيادي لهم، لأن مد الأيادي للناس يتناقض مع دعوتهم. واحد داعي في مكان عالي ثم يسأل الناس ويطلب منهم، والصوت الذي يصل إلى الناس بالاستغناء عن الناس لا ينبغي أن يذل هو للناس. ولذلك قالوا للحسن البصري بما سدت قومك، بأي شيء سدت قومك؟ قال بحاجة الناس إلى علمي واستغنائي عن أموالهم، لأني استغنيت عنهم، هم احتاجوا لعلمي، أنا استغنيت عن دنياهم، استغنيت عن أموالهم. خذوا كل دنياكم واتركوا لي فؤادي حرا طليقا، خذوا كل دنياكم فإني أعظمكم ثروة وإن ظننتموني وثيقا. خذوا كل دنياكم واتركوا لي فؤادي حرا طليقا فإني أعظمكم ثروة وإن ظننتموني أسيرا وثيقا. ولذلك أيها الإخوة، النبي مباشرة قال بثمنها، بثمنها، أنت يا أبا بكر ماشي تنفق في سبيل الله لكن بثمنها، بثمنها. والداعي عفو عن أموال الناس، الداعي هو عفيف عن أموال الناس. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد السفر مع أبي بكر ما طمع بمال أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه غنيا، لكنه ما طمع بمال أبي بكر. فإذا استعداد النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه يدل على الجندية التامة للإسلام. يا أيها الإخوة الأفاضل، وهذا الاستطراد أراه مهما، أرى أن بعض الناس ما عنده جندية للإسلام أنه يحضر درس ديني، ما عنده جندية للإسلام أنه يتعلم القرآن، ما عنده جندية للإسلام قل له إذا سمحت تعال نزور مريض، ما عنده جندية للإسلام أن نقول والله بارك الله فيك تعال حتى نذهب بتارك صلاة. في جندية الإسلام أن تنخلع من مالك وأهلك لله، مش مسألة تعطي نص ساعة لله. يعني بعض الناس بترغبوا ودروس ومواعظ بس مشان الله يا حبيبي، مشان الله تعال بس نروح لأجل الله زيارة، لأجل الله زيارة مريض، لأجل الله بس احضر الدرس يا أخي اصبر لك نص ساعة. الجندية التامة للإسلام ما تستطيع هذا أيها الإخوة. وإن جندنا لهم الغالبون، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. المسألة ليست بحاجة والله نص ساعة أو ساعة أو ساعتين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذا الفرق بين الجيل الأول والجيل اللي بعده. ترى الجيل الأول جاهز للدين، عندك وقت، ما بقول والله مشغول أنا ما عندي وقت أبدا، جاهز أنا لدين الله، وقتي وقف لله، مالي وقف لله، أبو بكر مالي كله في سبيل الله، وقتي في سبيل الله. هذا الجيل الأول. الذي جاء الجيل بعده يرتب دنياه على الدين. هسا احنا ايش بنساوي؟ اغلب الناس ايش بنعمل؟ بنقول يا جماعه اذا باذن لي الشغل، اذا ممكن يا حضره الشغل تاذن لي اني اروح اسمع لي درس ربع ساعه زمان، يا شغل اسمح لي، اذا تسمح لي اسمح لي شاب ظني بالشغل انا، اذا تسمح لي يا شغلي اني احفظ لي شويه قران او اتعلم قراءه كتاب رب العالمين بروح، اذا ما بتسمح لي يا شغل خلاص انا معاك، انت الاصل والدين الفرع. اذا عندي وقت زائد بتفرغ. حتى كثير من الناس بفتح مع موضوع مثل هذا، يا اخي تعلم احكام الدين، احكام الطهارة، احكام الوضوء، الصلاة، اجلس مجلس فقه، والله ما في وقت يا شيخ، ما في وقت. طب السؤال، الاصل نستأذن من الدنيا للدين ولا نستأذن من الدين للدنيا؟ الاصل نستأذن من الدين للدنيا، مش نقول يا دنيا إذا سمحت بدنا شوي للدين، لا، من نقول يا دين إذا سمحت بدنا شوي للدنيا، لأن الدين هو الأصل، ليس كذلك؟ جندية الإسلام يا أخوان عند أبي بكر، أنا جاهز، راحلتي جاهزة، مالي جاهز، أهلي جاهز. ذلك ترى انظر بيت أبي بكر بيت مبارك، ترى مش أبو بكر فقط الذي شارك بالهجرة كما سترون، بيت أبي بكر البيت المبارك هو جميعا شارك بالهجرة. فهذا عبد الله بن أبي بكر يأتي الأخبار مكة، هذه أسماء رضي الله عنها وأرضاها تأتي بالطعام إلى غار ثور، هذا عامر بن أبي فهيرة اللي هو مولى أبي بكر راعي الغنم يأتي بالغنم، هذا أبو بكر مع النبي مهاجر، البيت كله شغال بالهجرة، البيت بأكمله شغال بمسألة الهجرة، وبحيث أنه هذا بيت قائم وقف لله تعالى يخدم دين الله تعالى. فإذا أيها الإخوة نلمس روح الجندية في أبي بكر، ونلمس روح العفة في النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صاحبه، مع أنه صاحبه. وانظروا أيها الإخوة إلى كيف كانت هذه العائلة المباركة قد رتبت وخططت لموعد الخروج، موعد الهجرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أبو بكر جهز الراحلتين، الله قادر أن يرسل النبي من مكة إلى المدينة، يعني أن يجعله يهاجر، كما أسرى به من مكة إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء، أليس كذلك؟ الله قادر أنه مباشرة النبي أبو بكر على البراق، ومن مكة إلى المدينة دقائق، أقل من دقائق سيكون في المدينة، لكن شاء الله تعالى أن تكون هذه الهجرة مدرسة أيها الإخوة، مدرسة من المدارس. كيف هاجر؟ شيء عجيب، خطط تدبيرية فيها ذكاء وفيها فطنة، لأنه مش يعني أنت مسلم يعني ما في ذكاء ولا فطنة، وهكذا على البركة، وإن شاء الله إحنا على بركة الله، والله ما شاء الله هذا إنسان مبارك، حتى الناس عندهم ولا متدين يعني إيش يعني ما شاء الله على البركة، الله يوفقه، هذا يعني ما فيش فطنة ولا ذكاء، لا، ذكاء، فطنة، حسن تدبير. كيف هاجر؟ ساعة سترى من خلال 10 نقاط ذكرها أهل السير، من خلال 10 نقاط كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم موضوع الهجرة، وأراد الله ذلك، أراد الله ذلك، وإلا لمباشرة أخفى عن النبي، عن المشركين أمر النبي وأخذه من مكة إلى المدينة وانتهى أمر الهجرة. لكن سيكون تدبير كيف بات علي في فراشه، وكيف خرج هو، وكيف بات في غار ثور 3 أيام، وكيف من غار ثور انتقل، وكيف بحث عن المشركون، وقصة سراقة بن مالك، وقصة بريدة بن الحصيب، ويأتي أناس يبحثوا عنه، وكيف جاءت أسماء 3 أيام بالطعام، وعبد الله بن أريقط يأتي دليل في الطريق، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن أبي بكر، كيف الشغل هذا بأكمله، وعشرة أيام في الطريق وهم يبحثوا عنه. هذا تدبير إليه حتى نتعلم يا إخواني، نتعلم سنة الأخذ بإيش؟ بالأسباب. فلذلك بقولوا النبي ما ترك سببا لأجل نصر دينه إلا فعله، قد محتاج لتفصيل، ما ترك سببا لأجل نصر دينه إلا فعله. الدين يا جماعة مش بس توكل على الله، الدين أن تجتهد أنت لفعل الأصلح كذلك. ولذلك قالوا في التوكل صدق اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل، نتعامل مع الأسباب كأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. هذا منطق التوكل الصحيح. النبي ما قال خلاص الله بكفيني إياهم وأنا بمشي في الطريق ومن اقترب مني جبريل يدفع عني، وجبريل أصلا بطرف جناحي بقلب كل مكة على أهل مكة، ما قال هكذا. تدبير نتعامل مع الأسباب وكأنها كل شيء، اختفى ذهب إلى غار ثور 3 أيام، يتعامل مع الأسباب وكأنها كل شيء، تتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. في تربيتك لولدك هذا منحة كذلك مهم، بدك تتعامل مع التربية للولد كأن أسباب التربية هي كل شيء، كأنها كل شيء، هي فعلا اللي بتربيه، هي اللي بتهذب أخلاقه، هي اللي بتهذب كذلك سلوكه، ثم تدعو الله وكأن تلك الأسباب التي سلكتها لا شيء. في الرزق تعمل الأصل، احنا بالرزق هذا مقتنعين فيه تماما طبعا، الرزق نحن كلنا نفعل الأصلح أليس كذلك؟ هذا بيعة والله بتزبط، لا بيعة ما بتزبط، بيعة بتجيب ربح أكثر، ربح أقل، أو وظيفة أحسن، وظيفة نفعل في الرزق الأحسن. طب ليش يا أخي أنت الأحسن، ليش الأصلح بتساوي؟ طب ما الله الرزاق. قال صحيح يا شيخ الله الرزاق، وأنا عندي يقين متوكل على الله في الرزق، هذه البالة، بس أنا اللي الله أمرني أتوكل، أمرني أني أفعل الأصلح. تجارة تربح 100 وتجارة تربح 200، لا بس لو 200 أحسن وأفضل وأصلح إلي. أنا صحيح متوكل ورزق مكتوب، لكن بفعل الأصلح. في الدين كذلك يا إخواني، في التخطيط الديني كذلك، الله كتب كل شيء وقدر كل شيء ومتوكل على الله، بس بدك تفعل الأصلح والأكمل. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أكثر من 10 خطط تدبيرية للاختفاء عن المشركين ولئلا يجدوا أثره، ذكرها أهل السير نذكرها إن شاء الله تعالى في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.